بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله اهبطوا منها جميعا، هل هناك فرق بين هذا الإهباط مع قول الله سبحانه وتعالى قبل: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو؟ عندما هذا السؤال، هل هو إهباط واحد أم إهباطان؟ إهباط واحد على الصحيح، ويكون الثاني توكيدا. وأما قول من قال إن آدم أهبط أولا إلى السماء ثم ثانيا من الجنة إلى السماء ثم من السماء إلى الأرض، فقول فيه نظر، لأن الآية الأولى قال الله عز وجل فيها: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا يدل على أن هذه الإهباطة كانت إلى الأرض وليست إلى السماء، ثم بعد ذلك جاء الإهباط مرة أخرى من السماء إلى الأرض، فهو إهباط واحد على ظاهر القرآن، فيكون الثاني توكيدا. فإما يأتينكم مني هدى، ما هو الهدى الذي يأتيهم من قبل الله؟ البيان والرشاد، ويكون ذلك الهدى هي الرسل التي أرسلها الله عز وجل للأمم، وما أوحاه إلى الرسل ليبين للناس شرعهم. فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق يا أبا أحمد بين الخوف والحزن في هذا الموضع؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم من المستقبل الذي يقدمون عليه فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. أحسنت. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله أصحاب النار هم فيها خالدون، ما المراد بأصحاب النار خالد؟ أهلها الذين هم أهلها، الذين لا يموتون فيها ولا يحيون. وما هو حال الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم وخطاياهم؟ ما حالهم يا تصحيح؟ نعم، يمحصهم الله عز وجل بذنوبهم ما شاء الله أن يمحصهم فيها، ثم يخرجون من النار ويكون مصيرهم إلى الجنة مع إخوانهم المؤمنين الموحدين الذين سبقوهم إلى الجنة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه الأدلة، خلافا لمعتقد الخوارج والمعتزلة والرافضة من أن الموحدين الذين وقعوا في كبائر الذنوب أنهم يخلدون في النار. وقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل. يا بني إسرائيل، من هو إسرائيل يا عبد الله؟ يعقوب عليه السلام. ما معنى إسرائيل في قول ابن عباس؟ عبد الله، معناها عبد الله. وقد لفظت العرب بإسرائيل على أوجه، فقالوا إسرائيل وإسرائيل 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 آخره نون، أربعة أوجه في لغة العرب للفظة إسرائيل. إسرائيل وإسرائيل 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 آخرها نون. وعليه قول الشاعر: يقول أهل السوق لما جينا: هذا ورب البيت إسرائيل. إسرائيل يقصد إسرائيل وجه. وإسرائيل قال أمية: إنني زارد الحديد على الناس دروعا سوابغ الأذيال، لا أرى من يعينني في حياتي غير نفسي إلا بني إسرائيل. ما هو الشاهد؟ إلا بني إسرائيل، يعني بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. النعمة المنة، ويقال فيها نعماء. والنعمة بفتح النون التنعم بالنعمة. أولي النعمة أي أولي التنعم بالنعمة، فالنعمة هي المصدر، النعمة والنعماء. وأما بالفتح النعمة فهو بمعنى التنعم بالنعمة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هل هي نعمة واحدة أم نعم كثيرة؟ نعم كثيرة. أنجاهم الله من فرعون، أنزل عليهم المن والسلوى، جعلهم خلفاء الأرض، إلى غير ذلك من نعمه عليهم سبحانه وتعالى. فكيف هذا والله يقول اذكروا نعمتي؟ فهل قوله نعمتي لقصد أنها واحدة أم هناك تفسير آخر يا أبا مالك؟ العموم. نعم، المقصود فيها العموم. لماذا؟ لأن النعمة إذا أضيفت عمت. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله أي نعم الله، لأنها أضيفت، أضيفت إذا أضيفت عمت. نعمة الله أي نعم الله، ولهذا قال لا تحصوها، لو كانت واحدة نستطيع أن نعدها، وإن تعدوا نعمة الله نستطيع أن نعدها، نعمة واحدة، لكن لا، المقصود النعم. ولهذا قال لا تحصوها لأنها كثيرة. إذن نعمة مصدر أضيف فأفاد العموم، من صياغ العموم المصدر إذا أضيف أفاد العموم. نعمتي، نعم أحسنت، ها نعمتي، نعم إلى الياء. اذكروا نعمتي، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. ويدخل في النعمة ما ذكره المفسرون من إكرامهم بالتوراة التي فيها صفة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن إنجائهم من فرعون وإهلاك عدوهم، ومن كل نعمة أعطاهم الله إياها. أوفوا بعهدي، أوفوا بعهدي أي قوموا بحق القيام، والمراد بالعهد فيه أقوال يشمل ذلك كله، أن كل عهد أخذه الله عليهم فإنه داخل. فما روي عن ابن عباس أنه ما عهده إليهم في التوراة من صفة محمد عليه الصلاة والسلام هذا داخل في قوله أوفوا بعهدي أي آمنوا به، فإني ما ذكرته في التوراة إلا لأجل أن تؤمنوا به. الثاني أنهم أن عهد الله على العموم امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا يدخل فيه كل ما تقدم، يدخل فيه ما تقدم وما سيأتي. الثالث أنه الإسلام، قاله أبو العالية، والقولان الأولان مرويان عن ابن عباس. الرابع أنه العهد المذكور في قول الله سبحانه ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. والصحيح في العهد أنه عام يشمل كل عهد أخذ على بني إسرائيل. أوفوا بعهدي أي كل ما عاهدتم عليه، عهد مضاف يفيد العموم. أوفي بعهدكم، ما هو العهد الذي أعطاهم الله أنه يدخلهم الجنة؟ إذا وفوا بعهدهم فالله يدخلهم الجنة فضلا من الله سبحانه وتعالى. وإياي فارهبون، ما معنى فارهبون محمد؟ خافون، نعم. وتقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، أي لا تخافوا إلا من الله، نعم. فلا تخافوهم وخافون. وقوله وإياي فارهبون هذا ترهيب، والأوامر والنواهي يقترن بها الترهيب والترغيب. وقد جاء بني إسرائيل من الترغيب والترهيب شيء كثير، ولكن لم يؤمن منهم إلا من وفقه الله. وإياي فارهبون يخوفهم الله سبحانه وتعالى أنهم إن لم يوفوا بالعهد أن مصيرهم إلى عذاب الله فليخافوا الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هذا كله تعريض بما صار من بني إسرائيل حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وبما كان عليه بنو إسرائيل قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قوله سبحانه: وآمنوا بما أنزلت مصدقا، تعريض بعدم إيمانهم، لأنهم كفروا بالنبي الخاتم الذي يجدونه مكتوبا عندهم، بل كانوا أول الكافرين به حسدا وكبرا وبغيا وعنادا. ولهذا قال سبحانه: وآمنوا بما أنزلت، والذي أنزله هو القرآن، أنزله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مصدقا لما معكم. والمعنى أن هذا القرآن لا يتعارض في أصوله مع الذي معكم من التوراة، فإنه جاء مصدقا بنبوة موسى والأنبياء من بعده وبنبوة عيسى عليهم السلام جميعا. وهذا الذي معكم في التوراة صدق به هذا الرسول الخاتم عليه السلام، وأن التوراة كتاب من عند الله، كتبها الله بيده، وأخذها موسى عليه السلام وكانت شرعا لبني إسرائيل. مصدقا لما معكم، وفي المقابل أيضا الذي معكم من التوراة مبشر بهذا الرسول، فالأمر من الجانبين واحد: التوراة بشرت بالرسول الخاتم، والرسول الخاتم صدق بما في التوراة، فلا حجة لكم في المعارضة، لا حجة لكم في المعارضة حين تعارضوا هذا الرسول. فلو كان هذا الرسول جاء بشيء ليس في التوراة قد يكون لكم وجه أن تقولوا: ليس هذا في كتابنا، وإن كان هذا ليس بلازم، لكن قد يكون لهم مدخل. وإذا جاء هذا الرسول الخاتم ولم يصدق بما في التوراة فقد يكون أيضا لهم مدخل في الإعراض عنه وعدم تصديقه، فيقول: لو كان نبيا لصدق بالمرسلين من قبل، بالمرسلين والأنبياء قبله. فإذا لا عذر لهم ولا مدخل لهم، فهذا الرسول صدق بما في التوراة، والتوراة بشرت بهذا الرسول وهو مكتوب عندهم في التوراة وفي الإنجيل. فإذا لا عذر لهم ولا مدخل، قامت عليهم الحجة من كل جانب. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وهكذا الأنبياء يصدق بعضها بعضا. والله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد والميثاق على الأنبياء جميعا أنهم إذا بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤمنون به وينصرونه. قال الله سبحانه: ولا تكونوا أول كافر به. هذا يدل على مقدار الحنق العظيم والحسد الكبير والغيظ والبغضاء عند بني إسرائيل للعرب ولنبي هذه الأمة، ولذلك كفروا. ولا تكونوا أول كافر به، بمجرد أن جاءهم أن هذا النبي الخاتم صدق بما في التوراة أنكروه وكذبوا، كما سيأتي معنا أيضا في آيات أخرى. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقوله سبحانه: ولا تكونوا أول كافر به، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إنما قال أول كافر لأن المتقدم إلى الكفر أعظم من الكفر بعد ذلك، إذ المبادر لم يتأمل الحجة وإنما بادر بالعناد فحاله أشد. أول كافر أي مباشرة من دون تأمل ولا تروي بسبب العناد كفروا، فكانوا أول كافر به. وقيل قوله: ولا تكونوا أول كافر به، أي بعد أن آمن، والخطاب لرؤساء اليهود. والها في قوله به أول كافر به فيها قولان: قيل تعود إلى القرآن المنزل مروي عن ابن عباس وابن مسعود، وقيل الها ضمير إلى ما معهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. ولا تكونوا أول كافر به، أي بما في كتابكم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي، فإنهم جحدوا وأنكروا أن يكون النبي الأمي مذكورا في كتبهم، كفروا. ولا تكونوا أول كافر به، أي بما عندكم من صفة هذا النبي العظيم الذي جعله الله خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم. فإذا وآمنوا بما أنزلت، الها يصح أن تعود إلى ما، آمنوا بما أنزلت أي بالقرآن المنزل، مصدقا لما معكم أي للذي معكم، يصح أيضا أن تعود الها على ما معهم لأنهم كفروا بمعنى كتموا خبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا به. نعم، والقولان صحيحان والأول وأظهر. وقوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هذه أيضا صفة من الصفات السيئة عند بني إسرائيل وعند من تشبه بهم من هذه الأمة، أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أن يستبدلوا بها ثمنا قليلا. قال ابن الجوزي رحمه الله، وفيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه ما كانوا يأخذون، أنه الذي كانوا يأخذونه من عرض الدنيا، يأخذون عرض الدنيا فيكونون طامعين في الدنيا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ما أخذوه من عرض الدنيا، وأن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. الثاني أن قوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أن الثمن القليل هو بقاء الرئاسة عليهم، أن يبقوا رؤساء، لأنهم ظنوا أنهم بإيمانهم تسقط عنهم رئاستهم، وهذا من ظن إبليس وجنوده، فإنه يزين لأصحابه أن من دخل في الحق ذهبت عنه رئاسته في الباطل، وهذا من أعظم ما يفسد إبليس به الرؤساء والملوك وذوي الجاه والمال والمناصب في هذه الدنيا، أنه يزين لهم ويخوفهم، يزين لهم البقاء فيما هم فيه ويخوفهم أنهم إذا دخلوا في الحق أو اتبعوا الهدى والسنة أن رئاستهم تذهب ومناصبهم تضيع ومكانتهم في الناس تزول، وهذا من ظن إبليس وجنوده، ذلك ظن الذين كفروا وظن الذين فسقوا. والله سبحانه وتعالى يكرم من أقبل عليه ويرفع من مكانته بعد إقباله على الهدى أضعاف ما كان عليه حين كان في الضلالة. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في ماذا؟ في الإسلام إذا فقهوا، فمن تفقه وأقبل على الله على السنة بقيت له مكانته وزادت في قلوب الناس. وانظر إلى سادات الصحابة الذين كانوا سادة في الجاهلية استمروا على السيادة في الإسلام. إذن القول الثاني أنها بقاء رئاستهم عليهم. الثالث أن الاشتراء، أن الثمن القليل أخذ الأجرة على تعليم الدين، أخذ الأجرة على تعليم الدين. وهذا القول إن كان ذلك هو المقصد منهم، لا يعلمون ولا يعطون ولا يأخذون إلا بالثمن، فنعم هذا مذموم. قال ابن جرير رحمه الله: قوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال أبو العالية، يعني قال ابن جرير: أي لا تبيعوا ما آتيتكم من العلم بكتابي وآياته بثمن خسيس وعرض من الدنيا قليل. كيف باعوه؟ أنهم تركوا تبيين ما في كتبهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للناس بثمن قليل، وهو رضاهم بالرئاسة وأخذهم الأجر ممن بينوا له ذلك. وإياي فاتقون، وإياي فاتقون. قال ابن جرير رحمه الله: أي في بيعكم آياتي وشرائكم بها عرض الدنيا، واتقوني في كفركم بما أنزلت على رسولي. أمرهم بالتقوى وحذرهم من مخالفة ذلك. ستأتي أيضا بقية الآيات في ذم بني إسرائيل وما هم فيه وما كانوا عليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر ابن كثير رحمه الله حديث أبي هريرة عند أبي داود: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. قال رحمه الله: فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة. إن كان قد تعين عليه أي صار فرضا عليه، لا يجوز أن يمتنع عن ذلك ويطلب الأجرة. ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله، فإن لم يحصل منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه، وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه كما في قصة اللديغ: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وفي قوله في قصة المخطوبة: زوجتكما بما معك من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله، فتركه. رواه أبو داود وفي سنده، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. نعم، وإن كان في سنده بعض من لا يعرف أو من فيه كلام. قال: وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعا، فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه لله لم يجوز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح، كما في حديث اللديغ وحديث سهل في المخطوبة، والله أعلم. يعني إذا علمت لله سبحانه وتعالى لا تأخذ ثمنا، وإذا كان من أول الأمر قال لك مثلا: علمني وسأعطيك كذا من أول الأمر، أو كما في قصة اللديغ، فلك أن تأخذ الثمن. المقصود من ذلك أن من استطاع أن يعلم الناس ولا يأخذ منهم شيئا فهذا هو الذي يبقى أجره ولا يستعجل من أجره شيئا، يبقى أجره في الدنيا بالذكر الحسن والتوفيق والعمل الصالح من الله سبحانه وتعالى، ويبقى أجره في الآخرة محفوظا لم ينغص بشيء من الالتفات إلى الدنيا. وأما من كانت له حالات خاصة كما ورد في بعض عن بعض المحدثين فهذا بقدره، وهذا كذلك أيضا قد يحمل على الجواز مع تركه، مع أن الأولى تركه، كما كان ذلك مذهب الإمام أحمد يرى كراهة أخذ الأجرة على التحديث، ومع ذلك كان ينقل عن بعض المحدثين الذين يأخذون بالأجرة ويعتذر لهم. يقول السائل: إذا كان لدي شيء فحلفت على أن لا يخرج منه شيء، فجاء رجل فأخرج منه بغير إذني ودون علمي، فهل علي كفارة؟ الجواب: لا، ليس عليك كفارة. لو كانت عندك مثلا مكتبة فقلت: والله لا يخرج منها كتاب إلا بإذني، فجاء شخص لا يعلم فأخرجها بدون إذنك، ليس عليك شيء، لأنه لا يعلم ولأنك أنت أيضا لم تعلم فتنبهه، فليس عليك كفارة في مثل هذا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.